بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك.
من الشرك إرادة الإنسان. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله في مسائل: قال الشارح: الأولى قوله إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، أي كما في الآية، وذلك بأن يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا.
قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية، والشاهد منها الوعيد في من لا يعمل إلا للدنيا.
ما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، ولكن كل هؤلاء يسحبون إلى النار، لأنهم إنما فعلوا ذلك ابتغاء ما عند الناس. فقرأ ليقال قارئ، وقاتل ليقال شجاع، وأنفق ليقال جواد، فيسحب به ثم يؤمر به إلى النار. هذا هو الرياء. نعم. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان يرجو بعمله الذي هو الإسلام والإيمان ما عند الناس فهذا كافر، لأنه ليس مؤمنا أصلا. لما يريد بإسلامه أمرا دنيويا، أسلم من أجل دنيا، من أجل مغنم، من أجل خوف من عقوبة، ولم يكن إسلامه لله عز وجل، فهذا كافر والعياذ بالله. أما إذا كان مؤمنا بالله وكان مسلما ولكن دخل الرياء في بعض أعماله، فإن العمل الذي يدخله الرياء يحبط، لكن لا يكون صاحبه كافرا. إذن إما أن يعود الرياء إلى أصل الإسلام، وإما أن يعود إلى أعمال منه، فإن عاد إلى الأصل فليس مؤمنا، هذا كافر. وأما إذا عاد لبعض الأعمال فإن العمل يحبط إذا دخله الرياء. نعم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، أي لقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخره.
نعم، يعني أن هذه العبودية لا تخرج من ملة الإسلام، لذا قال تسمية الإنسان المسلم. وعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة وعبد المرأة وعبد المنصب وعبد الشهوة، كل هؤلاء هذه العبودية عبودية مقيدة، أي أنه قدم درهمه وقدم ديناره على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن قدم ديناره على طاعة الله كان عبدا للدينار، ومن قدم المرأة وشهوته على طاعة الله عز وجل كان عبدا للمرأة، ومن قدم منصبه على طاعة الله عز وجل كان عبدا للمنصب، فهذه عبوديات مقيدة، وذلك لأن العبودية أصلها تأله القلب، تعلق القلب. إذا تعلق القلب فقدم هذا المراد على مراد الله ومراد شرع الله عز وجل، كانت العبودية إذن للدينار والدرهم. لهذا قل من هو عبد لله، وكثير في الناس من هو عبد لهذه الأشياء. فهناك رجل تأثيره الدنانير والدراهم، وهناك رجل تأثيره النساء والشهوات، وهناك رجل تأثيره المناصب والكراسي. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على شرفه وزينه. أرأيت لو أن ذئبين جائعين أرسلا في غنم وهما جائعان، أرسلا في غنم، هل سيبقي الذئبان شيئا من الغنم؟ لا، لأنهما جائعان وقد وجدا غنيمتهما. كذلك حرص المرء على الشرف وعلى المال، فإن الشرف إذا حرص عليه الإنسان بدون تقوى الله سبحانه وتعالى أرسل في دينه، فقرض من دينه بالمقاريض بقدر ما يحرص على الشرف، كذلك المال. لهذا كل من حرص على غير طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أنه سيبتلى. لهذا قال بعض العلماء: للإنسان عبودية حتما، فإن لم يكن عبدا لله فهو عبد لما ابتلي به، فهو عبد لما ابتلي به، وينقص من عبوديته لله عز وجل على قدر ما تتمكن عبودية الدنيا من قلبه. ولهذا ما أخذت من دنيا الناس شيئا إلا أخذوا من دينك ما يقابل ذلك. ولهذا كان بعض السلف يأبى الدخول على الأمراء والدخول على بلاطهم، هذا يأبى الدخول. لماذا؟ لأنه يعلم أن دينه سوف ينقص بسبب هذا، لهذا يبتعد عن الدخول على الأمراء. إذا اضطر دخل الناصح لهم مخلصا في ذلك. إذن لا بد للقلب من شيء يتعلق به، فإن لم يتعلق بربه تعلق بغيره، بل قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بذلك. فإذا انصرف العبد عن طاعة الله عز وجل وعبوديته ابتلاه الله بعبودية غيره، ابتلاه الله بعبودية غيره. فمن تزوج امرأة متبرجة وقدمها على طاعة الله ولم يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا تزوجها في غير طاعة الله ابتلي بمحبتها محبة تنقص قدر دين، فيرى متبرجة تكلم الناس تترخص في ذلك، ومع ذلك لا يقوى على الإنكار عليه. لماذا؟ لأنه ابتلي بهذه العبودية، ابتلي بهذه العبودية. فيضرب قلب الإنسان بذلك. أما إذا كان الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى فإن الله يمتعه بكل هذا من غير معصية، فتراه يأتيه من متع النساء ومن التمتع بالمال ومن التمتع بما يكون من الدنيا من حال طيب على وجه لا ينقص به دينه، لأنه قدم عبوديته لله سبحانه وتعالى. حينئذ فيه قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فترى ماله قليلا لكنه مبارك فيه فينعم به، ترى امرأته في الحلال ينعم بها ويستمتع بها، ترى منصبه يكون خادما به دين الله عز وجل، وهكذا. إذن لا بد للإنسان من تعلق، فإن لم يكن تعلقه بالله كان تعلقه بغيره. نعم.
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أي معنى كونه عبدا لهذه الأشياء أنه إن أعطي منها شيئا رضي وعمل، وإن لم يعط سخط ولم يعمل، فرضاه لغير الله وسخطه لغيره.
نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الصنف الذي إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فله حال مع السراء وله حال مع الضراء. فمع السراء يقول أنعم الله علي وكذا ويرضى، ومع الضراء يتسخط. هذا حال اللئام من البشر. إذا كان هذا مع البشر فكيف مع رب البشر الذي نعمه لا تعد ولا تحصى؟ وإن قصر وإن ابتلاك في شيء بشيء في باب من الأبواب فنعمه عليك لا تعد ولا تحصى في سائر الأبواب. إن ابتلاك في ولد، إن ابتلاك في زوجة، إن ابتلاك في مال، إن ابتلاك في كذا، فإن نعمه عليك لا تحصى. فكيف يسخط الإنسان إذا منع من باب من الأبواب؟ وقد يكون بسبب ذنبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا كان هذا مع البشر مذموما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل يبايع إمامه لا يبايعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، يبايع إمامه على ذلك يفديه بروحه ودمه كما يقول إذا أعطاه من الدنيا، أما إذا منعه شيئا من ذلك سخط وقال نخرج عليه ارحل. فهذا مذموم وليس من إخلاص، من الإخلاص في النصح لولاة الأمور. كيف مع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي نعمه لا تعد ولا تحصى؟ إن أعطاك رضيت وإن منعك سخط. هذه خصال اللئام تبقى مع الإنسان فضلا عن رب العالمين، تبقى مع الإنسان إن يعصيك إن يثني عليك إن يلبي لك رغباتك فأنت معه، حتى إذا حصل بينك وبينه خلاف إذا بك تستحق الوصف العريض الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، الوصف العريض: وإذا خاصم فجر، يبحث عن الفجور في الخصومة ولا يراعي فيك إلا من ذنب، بل إنك ترى خصومة الناس العاديين، ترى خصومة من لا ليس له يد على الناس مع الناس، ترى خصومة عادية جدا. قد يخاصم إخواني في مناهج ولا يتكلم وهو حليم ويقول الله يغفر له الله يسامحه ونسأل الله يهديهم، حتى إذا جاءت الخصومة لمن له يد عليه في علم في مال في شيء في قرابة في نسب في مصاهرة في كذا في صداقة عريقة طويلة، حتى إذا جاءت الخصومة في ذلك تراه، ترى هذا الحليم الذي ما كان يتكلم إلا بالحلم وكذا، تراه ينقلب ليكون ذئبا أو ليكون أسدا يفجر في خصومته فيحصل منه ما لا يمكن أن تتخيله، ما لا يمكن أن تتخيله. فهذا من طبع اللئام، هذا من طبع اللئام. الصحابة رضي الله عليهم اقتتلوا بالسيوف لكن لم يكن بينهم التعدي، إنما تقاتلوا بالسيوف تأويلا، وكل يظن أنه على الحق المحض، لكن ما حصل أبدا أن أحد من الصحابة نال من غيره في الكلام وانتقص قدره وقال فيه وافترى عليه. ما حصل هذا، ما أعلم أن معاوية رضي الله عنه قال في علي شيئا يعاب عليه، ولا علي قال في معاوية شيئا يعاب عليه، ما أعلم هذا. ولا أعلم عن طلحة والزبير وعائشة وهؤلاء الكرام الأفاضل وعلي رضي الله عنه وعمر بن عاص وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع الذين مات النبي وهو عنهم راض، ما نعلم. وإن وجد السيف في الأمة لكن هذا سيف التأويل، كل يريد حقا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أي الخوارج أدنى الطائفتين للحق. فمن أخس خصال الإنسان التي يشابه بها أخس الحيوانات أنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، هذه من أخس الطباع. والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. كيف مع رب العالمين الذي ما من طرفة عين ولا حركة يد ولا نقل قدم ولا نبض قلب ولا جارحة تتحرك بحركة تناسبها إلا بفضل الله عز وجل، ولولا لما كان ذلك، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما كان ذلك. ومن ذا الذي يستطيع أن يعد نعم الله عز وجل؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوه. ومع ذلك إذا ابتلاه الله عز وجل بالضراء سخط وجزع واتهم الله في حكمته سبحانه وتعالى وغير ذلك، حتى لربما كفر بالله رب العالمين بسبب ذلك. ولكن على الإنسان أن يكون عبدا في السراء والضراء، فيدور حاله بين صبر وبين شكر، فإن اعطاه الله وأنعم عليه فهو الشاكر، وإن ابتلاه الله عز وجل وضيق عليه فهو الصابر، فيكون بين صبر وبين شكر. لهذا قال ابن القيم في كتابه الوابل، قال ودع الله عز وجل أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة، هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وقدم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع أيضا، فهي خصال عظيمة، أن الإنسان إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه مقامات عبودية من أعلى ما يكون، فالإنسان يدور حاله بين الصبر وبين شكر وبين استغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل أحوال الإنسان تخرج عن هذا؟ لا تخرج أحوال الإنسان عن هذه الثلاث العظام، فيكون عبدا في السراء، ويكون عبدا في الضراء، ويكون عبدا حال ذنبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقل كما قال المشركون ولو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أذنبنا، إنما أذنبنا بقدر الله سبحانه وتعالى، ويمتنع عن الاستغفار ويحاج الله سبحانه وتعالى بتلك المعاصي بالقدر، بالإيمان بالقدر أو بالاستدلال بالقدر على تلك المعاصي. فهذا عبد لم يقم بحق العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس، أي عوده المرض وهو دعاء عليه، وقوله وانتكس أي عفر وانكب لوجهه، وهذا أيضا دعاء عليه.
نعم، الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، أي إذا أصابته شوكة لم يقدر على أخذها بالمنقاش، وهذا أيضا دعاء عليه.
نعم، بالانتكاسة، وإذا شيك فلا انتقش، يعني لا يقوى على أخذه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كان عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للخميلة وعبدا للخميصة. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي لقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث، لكونه يعمل لله لا لغير ذلك من جاه أو غيره.
الله أكبر. فإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فعلى أي حال وضعته فإن عمله لله سبحانه وتعالى. ما يريد الدنيا، ما يقول لا أعمل إلا إذا كنت في المقدم، لا أعمل إلا إذا كنت إماما، أنا معكم في الدعوة، لكن تعطوني ماذا؟ ماذا تعطونني؟ أنا أريد أن أكون إماما. لو جعلته مؤذنا ضرب الدعوة وحاول قلب الأمور، يريد أن يكون له درس، إذا ما أعطيته درس تعطيه الدرس، حبيب وفي المسجد ومعنى بشؤون الدعوة، منعته من الدرس حرب على الدعوة، وهكذا. لا يريد إلا أن يكون في المقدمة وأن ينسب العمل إليه، فإن أثني عليه صعد بروحه إلى السماء، وإن انتقد قلب ظهرا لجن، لا يقبل ذلك. هل هذا عمله لله؟ تتبدل مواقفه وتتغير وتتناقض أقواله، كل ذلك للارتباط بنفسه، فهو عبد لنفسه، عبد نفسه. وما أكثر هذا الصنف، وما أكثر هؤلاء الذين يتكلمون، فلان لماذا يأخذ، فلان لماذا ما يأخذ، فلان لماذا كذا، فلان لماذا كذا. وإن زعم أنه يعمل لله وينصر دين الله، والله أنا ما أنظر إلى نفسي، والله أنا من أجل الدعوة ومن أجل مصلحة الدعوة، هي من مصلحتك، مصلحة الدعوة تضيع. تراه أسدا في الرد على المخالف، لكن أي مخالف؟ المخالف الذي رد عليه، المخالف الذي لم يعد بينه وبينه صلة. أما مخالف أعظم من هذا لا تراه يرد عليه ولا يعنى به ولا يفكر فيه، تراه يعنى بنوع من العلم خاص يبرز به، تراه في مواقفه لا يعنى إلا بما يكون فيه بروزه، لا بما يكون فيه مصلحة الدعوة. ولهذا فإنه حرباء يتلون بكل الألوان، أيما مقام يبرز فيه داس الدعوة بقدميه، داس الدعوة بقدميه وأقبل عليه. فنعم هذا العبد الذي يكون مخلصا عمله لله عز وجل، وما أغبى من صرف شيئا من عمله لغير الله ولو كان كلمة أو حركة قدم، حركة يد أو نقل قدم، ما أغباه، لأنه حابط حابط. وهل يفوت عليك الإخلاص شيئا من محمدة تريدها أو من مغنم تحرص عليه؟ هل نادى مناد من السماء إذا انتصر المسلمون في معركة ألا إن من أخلص لله فلا قسط له في الغنائم؟ أبدا، إن الإخلاص لا يفوت عليك شيئا، بل إن غنم الجيش فأنت معه، بل إن جاء ثناء فأنت على رأسهم، بل يأتيك من الثناء ما لا تتخيله. إن حنظلة لما ترك عرسه في خدرها في ليلة عرسه وأنسه وشهوته ابتغاء ما عند الله، ما قال يا رسول الله، أولا مر عليه وقال يا رسول الله لقد تركت ما أنا فيه، تركت ما أنا فيه وها أنا سأقبل على الغزو، ما قال ذلك أبدا، وإنما خرج ليكون في الصفوف الأولى ابتغاء ما عند الله. فأبى الله عز وجل في هذا العبد الذي انطوى عمله على الإخلاص إلا أن يجعل عمله في الأنام مذكورا به، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى غسيل الملائكة. غسيل الملائكة ما تخيل ولا يتخيل حنظلة أن يصل به عمله إلى هذا، ولكنه إنما فعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. فما أغبى المرائين، ما أغباهم، ما أغباهم، أحبطوا أعمالهم، ووالله إن الله لا يضرب قلوب الناس عليه. وما أعظم ما عند المخلصين الذين لا يعملون إلا الله سبحانه وتعالى، لهذا لا يبالي، الذي يبالي به أن يكون سيفه مرفوعا في وجه الأعداء، وضعته في الميمنة قال للأمير سمعا وطاعة، في الميسرة سمعا وطاعة، في المقدمة سمعا وطاعة، في الساقة سمعا وطاعة، لا يبالي إلا أن يكون شاهرا سيفه في وجه أعداء الدين. كذلك في الدعوة إلى الله عز وجل لا يبالي أثنى عليه الناس أو ذمه الناس، كان في المقدمة أو كان في الميمنة أو كان في الميسرة، كل ذلك لا يعنيه، إنما يعنيه أن يقبل الناس على رب العالمين وعلى دين الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. فهذا الباب جزى الله شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه حين وضع هذا الباب بمسائله العظيمة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي إذا تأمل الإنسان مسائله وجد أنه إنما يربيه الشيخ مع الأكاد. إيه والله يا أخواني، هذه المسائل ما أعمقها وأعظمها وأرسخها في تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك بكل صوره وصنوفه حتى يكون الإنسان عملا. ومن هنا تدرك عمق ما كان عليه الشيخ في دعوته، ولهذا ما أبرك تلك الدعوة، إنها دعوة الأوائل الأكابر، إنها الدعوة التي أعادت إلى الجزيرة توحيدها بعد أن كاد تطمس معالمه في كثير من أرجائها، وعادت عبادة الأصنام والقبور، فقام متجردا شاهرا سيف التوحيد، قائما بحق هذا التوحيد ونشره في الناس، وتعمل في ذلك الأذى حتى عاد إلى الجزيرة توحيدها الذي كانت عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولله الحمد إلى الآن ومعالم التوحيد موجودة، وبركة هذا التوحيد في المملكة والجزيرة موجودة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخلاص هذا الرجل فيما نحسبه الله حسيبه، وعمق علمه ورسوخ قدمه في هذا الباب، حتى للأسف ممن يجهل ويقدر الشيخ والإمام يأتي بعضهم فيقول لم يعد كتاب التوحيد مناسبا اليوم في الرد على الصوفية وكذا، فهذا كتاب ما يكفي وهذا كتاب كذا، وينتقص كتاب التوحيد. طيب ماذا نريد؟ احفظ أنت أدلة كتاب التوحيد ومسائل كتاب التوحيد، وهات أي صوفي أي مخرف على وجه الأرض، إن بابا واحدا من هذا يكفي، ليس ما يزيد ما يقارب 70 بابا من أبواب التوحيد، لكن الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهله، فإذا جهل قيمة الشيء عاداه، إذا لم يفهم قيمة الشيء عاداه. فالذي يتكلم في كتاب التوحيد هذا ما فهم كتاب التوحيد ولا عرف كتاب التوحيد. وآخر والله يخاطبني وهو من طلبة العلم السلفيين المتقدمين، الذي كان من أقرب الناس للشيخ ناصر الألباني حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، ويقول كيف تدعو بدعوة ابن عبد الوهاب، تنزل أنت إلى مصر تدعو بدعوة ابن عبد الوهاب، لماذا يشرح العلماء هنا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ولا يشرح هنا كتاب التوحيد ابن خزيمة وابن منذر؟ هذا كلام منحرفين يا أخواني، هذا كلام ما أدري يعني تربى هؤلاء على ماذا، وهذا في مجال التحقيق ومجال عمل حديث ومجال كذا، هذا لا يشق له غبار، لكن يتكلم بهذا، يلوم العلماء ويعاتب العلماء وينتقص قدر العلماء، لماذا يدرسون كتاب التوحيد ويدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يدرسون كتاب التوحيد لابن منده وابن خزيمة وهؤلاء؟ تريد ماذا يعني؟ تريد أن يكون الجواب لأنه نجدي وهم يتعصبون العلماء نجد؟ تريد هذا يعني؟ تريد لأن الشيخ من المملكة وهم يتعصبون لهؤلاء؟ أو ماذا تريد؟ إذا قال ما أقصد نقول إذن ماذا تقصد يعني؟ إذا ما كنت تقصد هذا يعني لماذا يعني؟ لماذا يعني يأخذون ابن عبد الوهاب وتركون ابن خزيمة؟ لماذا يأخذون ابن عبد الوهاب وتركون ابن منذر؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ 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 سبحان الله العظيم، طلبة علم ماذا يا إخوان؟ أنا ما أدري طلبة علم، وكيف باشر العلم قلوبهم وما الذي استفادوا من هذا العلم؟ ما أدري سبحان الله العظيم، ما أكثر هذا الصنف، لا كثره الله سبحانه وتعالى. وقد يغتر على فكرة طلبة العلم بأمثال هؤلاء، قد يغتر طلبة العلم مثلا هؤلاء، أيوة صحيح فعلا، ليه العلماء يعني بيشرح كتاب التوحيد والعلماء فعلا يهجرون كتاب التوحيد ابن خزيمة أو لمن ده؟ لا، ولكن مادة هذا الكتاب لو استطاع الإنسان أن يقرأ كل شروحات كتاب التوحيد حتى إذا فرغ منه عاد يبدأ بها إلى الممات، لما كان هذا ملوما، لأنه توحيد الرسل أعظم قضية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. ولذا كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه إذا سئل عن الكتب التي يبدأ بها طلبة العلم يبدأ بكتاب الله، يقول يقرأه ويعرف ويعلم تفسيره ومعانيه وكذا، ثم بعد ذلك يقول وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. هذا ليس عصبية، ليس عصبية. ابن عبد الوهاب ليس نجدي، ابن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين. يبقى إذن أحمد بغدادي والشافعي قرشي ومالك مدني والأوزاعي شامي وابن عبد البر مغربي، وخلاص قسمناها قسمناها. هذا علماء مناطق، علماء. ولهذا لا يحصل بركة بأمثال هؤلاء، لا يحصل بركة بأمثال هؤلاء الذين لا يطلبون العلم على قاعدته وعلى طريقة أهل العلم، لا يطلبون العلم على قاعدته. هل الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول هذا الكلام؟ ما كان يقول هذا الكلام، بل يقدر دعوة التوحيد المباركة، يقدر دعوة التوحيد المباركة ويدعو إليها ويحث عليها. لكن هؤلاء نشاز، هؤلاء نشاز. فالذي هنا صاحب قناة العمياء يقول كتاب التوحيد لم يعد يكفي، يعني في الرد على الصوفي، كتاب التوحيد ما يكفي، يعني عنده انه ايه، انه هذا الكتاب يعني كتاب أذلة، والشيخ ابن عبد الوهاب ألفه في عصر في زمان في وقت من الأوقات، لكن هذا لو فقه ما في كتاب التوحيد من أدلة ومن مسائل وعرف شرح ذلك، فأي صوفي يمكن؟ ما الذي عند الصوفي يعني ليس في كتاب التوحيد الرد عليه؟ فهذا الكتاب معدن النفيس، ومن عرف قدره والحقيقة ما استغنى عنه. هذا من أنفع وأمتع وأفضل كتب المسلمين من عصر ابن عبد الوهاب إلى الآن، من أمتع كتب المسلمين. وأنا أقول دائما وأكثرت من هذا ولا أمل، أقول أنا أريد طالب علم يكون مجتهدا ناظرا في كتب المسلمين يأتيني بنظير هذا الكتاب، بنظيره، بمثيله في بابه. فتش ما شئت وابحث في كتب المسلمين وهات كتابا يكون نظيرا لهذا الكتاب في بابه. ما أعلم، أنا لا أعلم كتابا نظيرا لهذا الكتاب في مادة توحيد الألوهية على هذا النسق والتصنيف والتأليف، والذي عنده يجيبنا بعد 50 سنة إن استطاع. ليس يوجد، لا أعلم الحقيقة فيما أعلم، ولا أخبرنا أحد من العلم أن كتابا على غرار هذا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب موضوع، كتاب التوحيد لابن خزيمة موضوع آخر، كتاب التوحيد لابن مندأ موضوع، وكل هذه الكتب كتب سلفية وكتب للأئمة، لكن هذا موضوع وهذا موضوع. ما يقال لما يشرحون كتاب التوحيد ولا يشرحون كتاب ابن خزيمة؟ لأنك لو عرفته وفتحت كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب عرفت أن موضوعه ليس هو التوحيد الذي وضعه ابن خزيمة في توحيد أسماء والصفات. هذا توحيد أسماء والصفات ركز عليه، وهذا توحيد إلوهية لم يركز ابن عبد الوهاب على توحيد أسماء والصفات، فليس في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ما في كتاب ابن خزيمة، وليس في كتاب ابن خزيمة ما في كتاب ابن عبد الوهاب. هذا كتاب وهذا كتاب. وأزيل عجبك من هذا الطالب وأمثاله، أو أقول من هذه الظاهرة وأمثالها، أزيل عجبك حين تعلم أن هذا الرجل لا يعرف كتاب التوحيد أصلا، ولم يفتحه، ولما اعترض على نواقض الإسلام العشرة لابن عبد الوهاب وقلت أي نقيض تعترض عليه، قال هات كتاب التوحيد، يظن أن نواقض العشرة موضوع في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. هذا محقق، هذا المحقق تحقيق، هذا المحقق لا يدري هل نواقض الإسلام العشرة في كتاب التوحيد أم لا. قلت له نواقض الإسلام العشرة هذه رسالة مستقلة غير كتاب التوحيد الذي هو حق لا يعود، كيف ينتقده إذن؟ كيف ينتقد ذلك؟ وإذا كان هذا حال من يصل إلى هذه الدرجة فكيف بحال المساكين الذين يغترون بأمثال هؤلاء؟ لهذا التشبع بما لم يعطى والتصدر قبل التأهل وتصدر هؤلاء الحقيقة أخواني ابتلى الله به الأمة ابتلاء عظيما. وأنا أعتبر أنه من أعظم ابتلاءات هذا كان قبل الفضائيات قبل النت والمواقع وسهولة الاتصالات وكل واحد يعمل موقعا وصفحة وكذا، فكيف بالآن؟ صار كل يوم في عالم العلماء الكبار الكثير، فحديث السن صار الآن من أكابر الناس، والناس يتابعون وينتظرون كلامه رحمه الله أو حفظه الله، فهو من أكابر علماء المسلمين اليوم. لم يعد الفوزان هو الذي يذكر بين طلبة العلم، ولم يعد ابن باز هو الذي يذكر بين طلبة العلم، بل الذي يذكر بين طلبة العلم الآن فلان على صفحته، فلان على مش عارف ايه، فلان على كذا، مقطع فلان، مقطع علام، للأسف الشديد. ولم يعد هناك أحد إلا من رحم الله عز وجل يرتبط بالأكابر. ولهذا هذا نذير خطر، هذا نذير خطر. ولهذا نوصي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا بالاهتمام بقاعدة العلم والتمحور حول الأكابر وأخذ العلم من المؤهلين، هذا الذي ينبغي أن يكون، ولا يشتغل الإنسان بغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشارح رحمه الله: قوله في مسائل الأولى تفسير آية النور، أي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره. الثانية تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم،
أي مهما بلغت المخالفة ولو كانت صغيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد كان منهج السلف تعظيم المخالفة وعدم التفريق بين صغيرها وكبيرها، ولهذا يستدلون به مثل هذه الآيات على أمور تبدو صغيرة. قد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمام، هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد رسول الله، من مسجد المدينة قبل ذي الحليفة؟ ظن أن الإحرام من المسجد أفضل من الإحرام من ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة ليس فيها فضل كما هو في المسجد من جهة الصلاة. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال، يعني أميال أمشيها، أتقدم بالإحرام من المسجد، وهو المسجد الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وهو وسوف يورد فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذو الحليفة هات يلا فضيلة، سوى أنه المكان الذي يحرم من المحرم إذا أراد حجا أو عمرة. فظن الرجل بذلك أنه لو فعل ذلك لكان أفضل. الإمام مالك ينظر إلى الاستدراك على الشريعة، وظن أن الإنسان يمكن أن يكون أعبد من رسول الله وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حينئذ: لكني أخشى عليك الفتنة. فعظم السلف ذلك. ابن عباس في تقديم قول أحد مهما كان على قول رسول الله ماذا قال؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. فكان السلف يعظمون المخالفة مهما كانت صغيرة كانت أو كبيرة. لماذا يا أخواني؟ لأن من انحرف في الصغيرة سوف ينحرف في الكبيرة، ولا ينحرف الإنسان مرة واحدة، بل الانحراف يكون دركة وراء دركة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لهذا يعظم السلف باعتبار العاقبة. لكني أخشى عليك الفتنة، لأن من استحسن في هذا الأمر سوف يستحسن في غيره. لهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوته يسألون عن عبادته، فكانهم تقالوها. أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، وأما الآخر فقال وأنا لا أنام الليل، وأما الثالث فقال وأنا سأصوم الدهر. أعمال تبدو جليلة لكن عاقبتها ما هي؟ لكن عاقبتها ما هي؟ تظن أنه يمكن أن تكون أكمل، أو تبرر لنفسك أن النبي عبادته قليلة لأن الله غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتظن أنك إذا سلكت هذا المسلك أنك ستصل؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. النبي يربي الأمة على هذا. يأتي ابن عباس بحصيات ليرمي بها الجمرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر تلك الحصيات ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وهي خطبة في الغلو. في الغلو، غلو ماذا؟ غلو أن تزيد في الحصاة على هذا القدر، فإنك إن زدت في الحصاة على هذا القدر سوف تزيد في العبادة، وإذا زدت في عبادة الحصى بهذا القدر سوف تزيد في الركعات، وسوف تزيد في الصيام، وسوف تزيد في كذا وكذا وكذا، حتى يصل الأمر بك إلى خروج من الملة. يبقى إذن لا تنظر أنت إلى حصى كبيرة. وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا في الحجر الذي يشرع الرمي به، هذا واحد. اثنين، والذي يجزئ الرمي ولو كان كبيرا، فمن رمى بحجر هكذا صح رميه وأجزأه، أجزأه لا يكون رميه باطلا. والذي يتقدم بإحرامه على المكان أجزأه ولا يكون إحرامه باطلا، بل ينعقد إحرامه. الذي يتقدم ويحرم من مسجد النبي ينعقد إحرامه، والذي يرمي بالحجر الكبير يجزئه رميه. كيف إذا بنى حجرا فتمسح به وطاف حوله وعبد الله عز وجل، عبد غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف بالذي يرد سنة النبي المستبين المستفيضة بعقل ورأيه؟ هؤلاء جميعا يا إخواني بدأوا بهذه الأشياء الصغيرة، بدأوا بهذه الأشياء الصغيرة حتى كبرت. لهذا الإنسان يكون حريصا، حريصا. لا يترخص الإنسان، إن ترخصت في النظرة زنيت، إن ترخصت في النظرة زنيت، إن ترخصت في الحصى ابتدعت، إن ترخصت في شيء من ألوان الشرك الصغير الخفي خرجت من ملة الإسلام وأشركت. معظم النار من مستصغر الشرر، ما النار إلا عود ثم عود ثم عود ثم عود فتحرق بلدا. لهذا وقف النبي وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. لهذا حاسب النبي الأمة وهي تقول له أنت سيدنا وكذا وكذا، حاسب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. قلوا بقولكم وبعض قلوا ولا يستجرينكم الشيطان. النبي أنا سيدكم، لكن انتبهم هذا قد يفضي إلى الغلو. لا يستجرينكم الشيطان وهم يقولون أنت سيدنا. انتبهوا يا أخواني، هذه أمثلة فيما يجزئ، فيما يجوز، فيما كيف إذا كان الأمر غير جائز. ولهذا الذي يقول على منبره اليوم هذا الفساد الذي نحن فيه ولا يتكلم بخروج، غدا سوف يقول لا حل لهذا الفساد إلا بسيف. إذن سد السلف الباب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي شيء من أمره أن تصيبهم فتنة. ولهذا فسر أحمد الفتنة به بالشرك، وفسروها أيضا أن يدع الإنسان الإسناد وصحته لقول فلان أو علان، هذا أيضا من الفتنة، يدع الإسناد لقول سفيان، يدع الإسناد لقول أبي بكر وعمر. كيف إذا ترك الإسناد من أجل من لا يعرف بالعلم؟ نعم.
قال رحمه الله: الثانية تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والشاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا أربابا وشركاء بطاعتهم فيما يخالف الشرع.
نعم، فكان هؤلاء طواغيت، فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. في باب الشركيات يبقى تجاوز في من معبود، تجاوز في الولي، تجاوز في آل البيت حتى عبدهم، يبقى هذا تجاوز فين؟ في باب العبادة. أو متبوع، باب العلماء، تتبعه مع مخالفة النص فقد اتخذته طاغوتا، يبقى تجاوز في الاتباع. طيب، مع الأمراء، تجاوز في الطاعة فتطيعه حتى في المعصية. إذن الولي العالم الأمير، في الرجل الصالح تجاوزت فعبدت فدعوت من دون الله، في العالم والولي الصالح والرجل الصالح يحب، لكنك تجاوزت الحد من محبة آل البيت لعبادة آل البيت، فهذا ايه؟ طغيان. الثاني العالم، محبة العالم، اتباع العلماء، تقديم العلماء، لحوم العلماء مسموم، الى غير ذلك، حدث ولا حرج، لكنك تجاوزت فجعلت قول العالم اولا وقول الرسول ثانية. فهذا تجاوز. الطاعة، تصبر، تسمع، تطيع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، لكن تتجاوز فتجعل ذلك حتى في المعاصي، يبقى هذا طاغوتية. طاغوتية في العبادة، طاغوتية في الاتباع، طاغوتية في الطاعة، وكل من العبادة والاتباع والطاعة ورد به الشارع، لكن العبادة لله والمحبة للصالح والاتباع للعلماء فيما كانوا فيه موافقين للنصوص، والطاعة للأمير فيما فيه طاعة لله. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأولي الأمر إن أطاعوا الله ورسوله. ولهذا ما أعاد فعل الأمر أطيعوا مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. طيب، فإن تنازعنا، فإن تنازعت في شيء فرده إلى الله والرسول وأولي الأمر، ولا إلى الله والرسول؟ إلى الله والرسول. طيب، ألسنا نرجع للعلماء يا إخوان؟ ألسنا نرجع للعلماء؟ لماذا لم يذكر الله أولي الأمر هنا، مع أن الرجوع في النزاع أيضا كل العلماء؟ لأن الرجوع إلى العلماء ليس أشخاصهم، الرجوع إلى العلماء لأدلتهم. إذن أنت ترجع إلى أيضا الله والرسول، إلى كتابه وإلى سنة رسوله التي يبينها لك العالم. هذا فيه إشارة إلى أن العالم بذاته ليس حجة، وإلى أن العالم بقوله ليس حجة، وإنما حجة العالم التي يتبع عليها إذا قدم لك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان المرجع إلى الله ورسوله في التنازع، وإن كان العالم الذي يدلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لهذا استشكل عدي قال يا رسول الله إن لمنا نعبدهم ما اتخذناهم ولا قلنا هذا ربنا وهذا ربنا وهذا ربنا. قال أما إنهم أحل لكم الحرام حرموا لكم الحلال فاتبعتموهم. قال بلى نعم صحيح هذا موجود. قال فتلك عبادتكم إياهم. فأشار النبي إلى نوع من الطاغوتية وهي التجاوز في الطاعة، التجاوز في الاتباع. وعليه يا أخواني فكل غلو يرجع إلى هذه الثلاثة. ولهذا كان أشمل ما يكون من تعريف الطاغوت هو ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فتجد الغلو ينفذ من هذه، إما واحد عنده غلو في باب الأمراء، إما واحد عنده غلو في باب العلماء، إما واحد عنده غلو في باب محبة الصالحين. أول شرك وقع في الأرض بسبب الغلو في عبادة من؟ الصالحين. التعصب الذي يحصل بين المنتسبين للعلم بسبب الغلو في الاتباع للعلماء. ظلم الحكام وكذا بسبب الغلو في طاعتهم إلى درجة المعصية. نعم.
قال رحمه الله الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا، فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله، وهذا مع الاعتقاد كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله.
نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر،
وهذا مع الاعتقاد كما فصل الشيخ تقي الدين. انتبه لهذه الثالثة، التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنه أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا، فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم. طاعتهم في ذلك، في ذلك لو إيه؟ تحليل الحرام وتحريم الحرام الحلال، هذا أيضا لأن هذا لله، التشريع لله. فإن تعطاهم في ذلك مع المخالفة فإن هذا إشراك مع الله، إشراك في التشريع. قال وهذا مع الاعتقاد كما فصل شيخ الإسلام، ولقد فصل شيخ الإسلام قائلا بأن هذا الاتخاذ على قسمين، هذا الاتخاذ على قسمين، الأمراء وضعوا قوانين وضعوا دساتير تخالف الشريعة فلهم حالتان وللمتبعين حالتان، لمتبعين حالتان، هذا تفصيل شيخ الإسلام، اللي هو أن يتبعوهم في ذلك معتقدين أحقيتهم في ذلك، معتقدين أحقيتهم في ذلك، أن من حقهم أن يحرموا الحلال وأن يحلوا الحرام، فهؤلاء كفار مشركون، هؤلاء مشركون. من أعطى أحدا حقا أن يغير في أحكام الزنا والربا أحكام الشرعية فإنه يخرج من ملة الإسلام. الثاني أن يعتقد أنه ليس لهم حق في ذلك وإنما اتبعهم هوى وطمعا في دنياه، فهؤلاء عصاة مجرمون وليسوا كفار. هذا تفسير شيخ الإسلام. أزيد قائلا والذين وضعوا هذه القوانين أيضا على قسمين، من وضع تلك القوانين الوضعية مكذبا بحكم الله جاحدا له مستحلا وضع هذا القانون مسويا بينه وبين حكم الله مفضلا إياه مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة فإنه يكون كافرا. فإن وضعه لهوى أو لطمع دنيوي وهو يعتقد أن هذا إثم ومعصية فإنه يكون حينئذ عاصيا كذا. كنت عدنا طيب عدنا الله الجماعة في الصف الأول دول يبقوا عيد عشان بس إخوانكم واضح إخواني. فإذا واضع هذا إما أنه يكون جحيدا مكذبا مستحيلا كذا إلى غير هذه الحالات هذا كافر خارج ملة الإسلام، وإما أن يضع معتقدا وجوب الحكم بما أنزل الله وإنما وضع ذلك هوى فإنه قد ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ترك هذا وحكم بقانونه هو، فهذا لا يكون خارجا عن ملة الإسلام. يبقى إذن تقسيم في من وضع القانون وتقسيم في من عمل بالقانون، هذا تقسيم وهذا تقسيم. نعم هذا التقسيم في القليل والكثير ألزم الناس قنن للناس ما ألزمهم، هذا التقسيم لم يرد ما يدل على تغير الأحكام بكثرة أو قلة، لأنه لو كان هذا في القليل دون الكثير نقول وما حد القليل وما هو حد القليل، يقول في قضية قضيتين وثلاث، يقول لا أماشي ثلاث تبو عشرة، أي معادة تقف عنده 900 نقول طيب يعني 899 لا يغفر و 900 يغفر، إن وضعت 1000 نفس الافتراض يقال لك. يبقى إذن هذا تعليق عليه أخوان، تعليق على وصف غير منضبط. فإن قال لا لا بس هذا نحى الشريعة، خلي بالك التشريع العام، نقول وما الشريعة تظنوها يعني حدودا، يعني يعني لو أقام مثلا حد فاقتص من هذا وقطع يد هذا وكذا هذه الشريعة عندك، ولا هذه عندهم هذه الشريعة يا أخوان، لو فعل ذلك خلاص هذا حكم بالشريعة. فما الشريعة عبادات، فما الشريعة معاملات، فما الشريعة جنايات وحدود، فهذا فرع من الشريعة وليس الشريعة. فحينما تقول نحى الشريعة أو التشريع العام معنى أن رجل حارب ناس في صلاتهم في صيامهم في زكاتهم في حجهم في كذا في كذا، فلم يدع أحدا يصلي ولا يصوم ولا يحج، منع حج اسمه حج لبيت الله الحرام إلى غير ذلك، أضاف إلى ذلك المعاملات أضاف إلى ذلك ما في، فما هو حد التشريع العام، ما هو التشريع العام، ما هو؟ إذا عرفه حتى أنت يا من تكفى بتشريع عام وكذا عرف لنا حده حتى نضع وصفا منضبطا. تشريع العام لو افترضنا مثلا الشريعة 1000، طيب إذا حكم بواحد ها عندك نحى الشريعة ولا ما نحاش، يعني حكم ما حكم بالشريعة إلا في أمر واحد حكم فيه بالشريعة مثلا ها، فما الحكم عندك؟ يترك الناس يصلون أزهر أوقاف ادعوا لله افعلوا كذا كل هذه الأشياء، تزوج طلق ورث التعذيرات في التعديات وكذا 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 أحكم أسرة كل هذا، بيد أنه عطل حدود ما يقيم حدودا ليس جحدا بل الشبهات، قد يقول لو أقمت الحدود الناس قاموا علي، قد يقول بدليل أصلا الذين كانوا يكفرون بهذا هم الذين لما حكم الإخوان ماذا قالوا؟ يا جماعة طبق الحدود، قالوا لا احنا نتدرج والشعب وأصل طبق الحدود الناس، إذا عندكم مرحلية اخترعتم أنتم الحقيقة. لا نرى هذا ولا يوما واحدا. نحن لا نرى هذا ولا يوما واحدا. نحن المرجئة في زعمكم نرى هذا كفرا وظلما وفسقا. لكن كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق ولا نتعدى لكوننا نبغضكم. لكن على قاعدتكم ولا يوم واحد. إذن هؤلاء إذا في شبهات قد تكون في هذا، في أحوال قد تكون في هذا، فهل قامت الحجة على الحكام حتى تكفروهم؟ هل بيتم لهم ذلك؟ عندهم علماء يقولون أنتم أتباع أمير بن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، عندهم ما في إشكال. هات كده كتاب على جمعة التبيان، تجد في باب الشريعة وكذا والحكم ما أنزل الله، يقول لك من أكثر من ألف سنة فيش أصلا حكم ما أنزل الله وكذا في هذه الأشياء. إذا لابد أن تقيم الحج عليهم، أن تبين لهم هذا الأمر. ولهذا أمثال هؤلاء التكفيرين لا يريدون حكما يقول بسم الله ولا بنخاف ربنا ولا هم ودهم واحد ما يقولش الكلام ده كله. عشان يقول لك إيه ده كافر. ليه كافر؟ طيب كافر ليه؟ أصلا ده ما كانش بيصلي. ده أخبرنا بعض الإخوة أنه راح السجن مرة كان يوم الجمعة ومصلاش الجمعة. ده بعض الناس بيقولوا مرة مش عارف واحد يخلع عليه أمير ده بعض. شوف بقى الكلام اللي هو إيه قال إيش عام. طيب تشوفه بيصلي مثلا، يجي لك واحد بيصلي يقول لك بخاف ربنا واتق ربنا، وبيقولوا مثلا إيه أمنيتك مثلا لو أنت بيت يعني حاكم ولا كلام من ده مثلا، يعني يقولهم إيه، يقولهم أن ألقى الله عني راض. هم برضو مش عارفين كده كده في ضايع مخطط ما عندناش عارفين انه بيصلي. نقوم نقلب بقى تاني ايه ده بيقتل ده بيعمل ده بيسوي ده اصلا لن ننتهي. اصله عثمان اصلا عثمان رضي الله عنه ما منع من قتله ان يكون الخليفة الراشد الثالث. فدول لا ينتهون عند حد مهما ايه. ان كان لا يصلي يبقى لا يصلي. طب ان كان بيصلي يبقى نشوف حاجة تاني. طيب ايه رأيك لو انا الحاكم وهدرس كتاب التوحيد كل صباح هيبقى ايه؟ هيبقى المبتدع الضال اللي شق عصى المسلمين اللي مش نفس المسألة. يعني انتوا عايزين بقى حاكم احسن من كده يصبحكم بكتاب التوحيد ويمسيكم صاحب بخاري وهكذا؟ في احسن من كده؟ لا ارحب. ده انت لو انت الحاكم بقى واخد بقى مش هتلاقي سمع ولا طاعة، هتلاقي بقى الله المستعان ما في فائدة اصلا. ما في فائدة. ابن باز لو هو الحاكم عميل وهو عالم عميل وهو حاكم هيكون نفس الوصف. فلا يرضون لا بابن باز يكون حاكما ولا بابن باز يكون حاكما ولا باحمد بن حنبل يكون حاكما. ما يرضون بهذا يا اخوان. اذا ما في فرق في الحكم بغير منزلة بين كثير بين قليل بين كذا بين كذا. وما عندنا شيء كما وضحنا لكم هذه القاعدة من قبل، ما عندنا ان معصية تكون اذا فعلت مرة فهي معصية واذا فعلت مرتين فهي كفر، او اذا فعلت مرتين فهي معصية واذا فعلت الفا فهي كفر. ما عندنا هذا. ما عندنا المعصية معصية مهما يكفر عددها، والكفر كفر مهما يقل عدده. فمن سب الله او رسوله القرآن مرة كان ايه مرة واحدة كافرا، ومن زنى مئة مرة كان عاصيا. طيب بمحارمه عاصيا، فتح بيت دعارة عاصيا، فما تتغير الاحكام لا بعدد ولا بشيء، انما اوصاف شرعية. جحد كذب استحل، يبقى هذه اوصاف شرعية منضبطة منضبطة. نعم نعم. لا له تفصيل في هذا، تفضح ورانا وتفصيل. قال وهذا على قسمين، ذكر التفصيل هنا والتفصيل هنا. مستحلا ذلك. شيخ الإسلام قال ما تحرم وكذا مستحلا ذلك. مستحل معتقدا ذلك، ليس أنه يضع شيء خلاف الشريعة، إنما حلل اعتقد ذلك. إنما من وضع شيئا خلاف الشريعة فهذا آثم بوضح، ترك واجبا وضع معصية. فترك الواجب، ترك الواجب ووضع خلاف هذا الواجب حتى لو ألزم الناس به فنكون عاصيا. مثل أنت الآن أب هيحلق لحياته، ترك السن، هل نقول هنا مبدل وحل أحل حرم الحلال؟ طيب أضاف إلى ذلك عقوبة ابنه إذا التحق، ألزم أولاده طلبا عايش لحد يطلق الحتة ولا تلبس حجابها. طيب جعلها قاعدة في الجيش، العساكر ما لا يطلقون لحا، واخد بالك؟ ليس من ترك الواجب وفعل المعصية يكون قد أحل وحرم. أحل وحرم أي وضع ذلك على قاعدة الاعتقاد والاستحلال وكذا، أي وضع شريعة من عنده وقال هذا هو الحلال. فالحرام حلال، حلق اللحى حلال، الزنا حلال، هذا الذي يقال فيه أنه أحل الحرام وحرم الحلال. أما مجرد أن يترك ويضع خلاص، زي ولادة تسأله بنت تقولهم اللي في البنود دول كلهم كفار ولا أي لك عصاة؟ طب كيف كيف هم أصلا بيكتبوا كده؟ إن الفائدة كده يكتبون الربا ويقننون ويقاعدون، ومن تأخر عن كذا فإنه يأتي كذا، ثم بعد ذلك يرفعون من خالف إلى السلطة، ثم السلطة تجازي من خالف وتحجر عليه وكذا وكذا وفق أرباح ربويز. فهناك فرق بين مقامين يا أخوان، بين مقام أترك واجبا وأقع في خلافه، فليس كل من ترك واجب يكون قد أحل ما فعله من معصية، وإلا لكانت المتبرجة أحلت التبرج وحرمت الحجاب، وكان حلق اللحية أحل الحلق وحرم اللحية، وكان المرابي أحل الربا وحرم المقابل له، وهكذا. هم يقول بقى ذلك، هم يقولون الزاني الآن يسجن، الزاني 3 سنوات كده أحل الحرام، أحل الحرام، لأنه يجب أن هو يجلد أو يرجم، كون يحط زنا يبقى هذا أحل وحرم. لا، ما أحل وحرم، عصى، عصى بدل ما يقتله سجنه. طب ايه رأيك هو مش هيسجنه كمان؟ ده هو يوديه بيته، ايه رأيك هو يوديه البيت ويقول له روح؟ ده هو يحط حارس على الباب يحرس بيت الدعارة ده. ها شوف ديت ايه دركات كمان، يعني هو مش هيسجنه، يعني يمكن اللي بيسجنه ده بيعاقبه، لا ده هو مش هيسجنه، ده هو يقول روح. اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فهو مش يقول روح، هيقول ولا هيجي يا امه كمان هعمل فيه واسوي فيه. كل هذه معاصي احنا بنعملها، مش الحاكم بس، معاصي احنا بنعملها، بتاخد ارض واحد وبتجيب شهود زور وبتعمل بطاقة مزورة وبقى فدانك فدان ونص، واللي هيجي تعمل فيه وتسوي. ما يقال هذا حل وحرم، ولهذا عادت الاوصاف الى هذه الاوصاف. حتى الذين تقرأ لهم في مسألة التشريع العام والتقنين لا يكفر بالتقنين والتشريع العام بذاته، إنما بيقول لك إيه؟ دليل باللازم، هذا دليل على أنه جحد حكم الله، هذا دليل على أنه استحل الحكم غير مزار، هذا دليل على كذا، خد بالك؟ ما يقول إن مجرد وضع القانون مكفر، ما يقول إن مجرد كذا يكفر، إنما يقول هذا لو كانوا يعتقدون أن الله عز وجل كذا وكذا وأن حكم الله واجب لاتبعوه. ولكن ومعلوم أن الكلام باللازم في هذا، هذا الكلام يرد لازم في باب التكفير؟ لا، فلازم المذهب ليس مذهبا إذا عرض على صاحب فأقر ذلك. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، أي أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الوعيد على من ترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر، وأحمد رحمه الله ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان الثوري، ومرادهما التمثيل لا التخصيص بذلك.
الله أكبر. وأحمد على ضرب ابن عباس، وابن عباس يستقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر، وأحمد يقول إيه يدعون قول رسول الإسناد وصحته لقول سفيان. نعم.
الخامسة
تغير والتمثيل بالأكابر يا أخوان، يعني ما هو بالتمثيل مثلا بصغار حتى نقول لو كانوا كبارا لما تركنا كلامهم، هذا تمثيل بالأكابر. ابن عباس يمثل بالأكابر وأحمد يمثل بالأكابر. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
أي ولهذا ابن عبد الوهاب في الأصول الستة وضع ماذا يا اخواني؟ وضع في الأصول الستة هذا المعنى اللي هو معنى العلماء ومعنى الولاية. فمن ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء، هذا أصل وضع. ثم بعد ذلك تفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فباب الولاية ميز فيه، وباب العلم ميز فيه، ميز هذا وميز ذاك. نعم. فيقول تغير أحوال إلى هذه الغاية حتى صار عندنا أكثر أن عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية عبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبدت من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني في باب العلم عبد الجاهل، وفي باب الولاية عبد الصالح. نعم.
أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد، حتى صار عند الأكثر عبادة.
شوف عمق ابن عبد الوهاب، عمق عجيب، يعني عمق عجيب صراحة، سبحان الله. يعني أنا أرى أن هذا الرجل كان مؤيدا تأييدا عظيما في هذا في كتبه كلها. نعم.
أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان يعني العباد، وهي الأخذ بقولهم مطلقا هو أفضل الأعمال ولو خالف قول الله ورسوله.
أبو حنيفة النعمان، ذلك يا أبو حنيفة النعمان تتناقشوا لك هذا قلم أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم. نعم.
ويسمونها الولاية.
أذكر مرة دكتور في الحديث زمان سنة 87 وأنا فيدرس الناس إخراج القيمة في زكاة الفطر وكذا، وطول بقى يعني، وإن إحنا اليوم هناك أناس مصرون على أننا نخرج صدقة الفطر كما هي من الحبوب وكذا وكذا، وهؤلاء مش عارف يعني لو أنت في أمريكا لو أنت المهم يعني. فقلت له ما الدليل على أنك تخرج القيمة؟ ما الدليل؟ فالأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من، فما الدليل؟ ماذا يقول؟ كيف رد؟ قال يقول الدليل يا جماعة الدليل ده حاجة كبيرة قوي، الدليل ده ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص. قلت له قل لي انا اعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، قل لي ما الدليل؟ الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يرى ذلك. فم واحد قاعد من المشجعين بتقوله يعني الامام ابو حنيفة بيرى هذا؟ خلاص عايزين ايه بعد كده؟ فصار الدليل هو الإمام الإيه؟ الأعظم أبو حنيفة. نعم.
ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار، وهم العلماء، وهو الأخذ بقولهم مطلقا ولو خالف قول الله ورسوله، هو أفضل الأعمال، ويسمون ذلك العلم والفقه. ثم ازداد الأمر شناعة إلى أن أخذ بقول أناس غير صالحين، وهذا أقبح من الأول. وعبد من معنى وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم من هو من الجاهلين، أي أخذ بأقوال أناس جاهلين وقدمت على الشرع وسميت علما وفقها، وهذا أقبح من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع وإن كان.
يعني شوف التجاوز وصل إليه، ليس بقى تقديم قول العالم سفيان والحسن على قول الرسول، بل قول الجهال. كما قلنا أن الغلو يصل بالعبد إلى مدى لا يتخيله. نعم. زي يقول الآن الحمد لله فلان قال كلمته، خلاص قال كلمته انتهى. الشيخ فلان قال كلمته، يبقى قال كلمته، يبقى لا يمكن تتبعه. قال كلمته فلان، الله أكبر، فلان قال كلمته. نعم.
وهذا أقبح من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع وإن كان جميع ذلك قبيحا. فالمعنى الأول من جهة الولاية، والثاني من جهة العلم والفقه.
طيب نكتفي به. نعم.
ليس السبيل إلى التخلص من الهزال العصبية للمشاهد،
السبيل سهل لكن من يسلكه؟ فلا أظن طالب علم إلا هو حالة تعصب نظريا، ولا شيخ إلا هو حالة تعصب نظريا. فالسبيل سهل، السبيل اتباع، السبيل دراسة العلم الشرعي، السبيل أن تملأ نفسك بالأدلة، السبيل أن تسير على طريقة الأكابر، السبيل أن تلزم المشايخ الذين يحذرون من التعصب لكلامهم، السبيل أن تناقش شيخك إذا وجدت شيئا خلاف الدليل، السبيل هذا هو السبيل. لكن من يسلك السبيل؟ من يسلك السبيل؟ أنت إن خلفتني في مسألة ذهبت تبحث عن قائل بها أيا كان لتعارضني بذلك، وتقول هذا كلام مالك، هذا كلام أحمد، هذا كلام كذا، ولو أتيتك بالدليل في واضح النهار تقول أنت لست أفهم بالدليل من مالك، ولست أفهم بالدليل من أحمد. فالسبيل سهل، أنت تجيب عنه والمتعصب يجيب عنه، كل واحد. الذي يلزم الناس بتجريح وتعديل ويلزم الناس بكلامه هو نفسه يقول بأنه لا يجوز التعصب، وهذه حزبيات. ولهذا كل واحد النهارده يقول لك ايه، هذه حزبية جديدة، بقى ينظر الى الاخر. لو تلاقي خمسة مثلا على الصفحات كل واحد من الخمسة يتهم الاخر بأنه حزبية جديدة، حزبية طالما تخالفه يبقى حزبية جديدة. فحينما تنصر حقا يقال انما انت تنصره لانه حزبية جديدة، والثاني حزبية جديدة. صارت سهلة جدا كلمة الحزبية، الحدادية، عصبية، هذه كلمات الناس يشتركون فيها، حقائقها ما هي؟ هي هذا هو المحل، حقائقها ما هي؟ يعني انت الان اسمع، شوف مدرسة اسكندرية محمد اسماعيل يقول لا مش حاجة اسمها حزبية اسكندرية، ما في حاجة اسمها سلفية سكندرية، سلفية سكندرية، سلفية أسيوط، هذا كلام باطل، نحن نبرأ من هذا. طيب شوف الواقع، شوف السمع والطاعة بإشارة إصبع، تعرف الميدان هذا أو اترك هذا، هتصوره في الانتخابات؟ والله الأتباع لك يا والله لسه ما جاناش حاجة دلوقتي، يعني مشايخنا لسه ما نعرفش. طيب كما انت عندك شيء من 1400 سنة، لعن الله المصورين، ايوه ماشي، بس يعني بس طبيعة المرحلة محتاجة امر جديد، محتاجة امر جديد. هنشوف مشايخنا، خلاص مشايخكم رأوا التصوير، خلاص نصور. طيب مشايخكم رأوا في العهود الماضية 2005-2010 تحريم الديمقراطية بكل صنوف فيها، وأنها كفر، وأنها لا تربي أمة ولا تنصر شريعة. مشايخكم شافوا في بعض الثورة أنه نجيب فتاوى العلماء الذين يقولون بجواز الأحزاب للمصلحة بجواز كذا وصح وننشر هذا، وإن المرحلة تحتاج إلى هذا خلاص يبقى المرحلة تحتاج إلى هذا. مشايخكم قالوا نختار فلان ونقف معه يبقى نختار فلان، لا نختار علة خلاص نختار علة. هذه تسميها ماذا يا محمد يا اسماعيل؟ تسميها ماذا؟ فكل واحد أنت إذا بقى الإخواني قل أنت حزبي هيرد عليك بإيه؟ ربما صفعك. فما في أحد كل يقول لك أنا أتبرأ من هذه أتبرأ من هذه، لكن الواقع ما هو؟ التربية ما هي؟ لهذا العلماء الأكابر لا تجد عندهم هذه الأجواء، وإن وجد من بعض الأفراد فهم براء من ذلك ما يؤصلون. فرق أن يتعصب طالب بشيخ وبين أن يربي شيخ طالبا على هذا التعصب، فإن وجد الشيخ طالبا يتعصب لقوله كونه هو القائل قال فلان قال علان فلا ينبغي له تركه، بل ينبغي له أن يربيه وأن يربطه بكلام أهل العلم، ما يقول قال فلان قال علان. ولهذا إذا وجدتم طلابا قال فلان قال فلان اعلموا أن الشيخ يربي على ذلك أو يرضى بذلك، ليس بلازم أن يربي هو يرضى. زي ما سأقول لك أنا يعني لست شيخا ولا عالما ولا كذا، وبعدين يقرأ هو فيه الليل والنهار، يبقى مسك هو كتابه تأليف الشيخ الدكتور العلامة مش عارف ايه، كيف ترضى بهذا أصلا؟ مثلا أنا ما أتي في الدرس أقول أنا لست علامة ولست مش عارف ايه خلاص وبعدين أترك هذا، لا إنما أقشط هذا أنبه على هذا أكتبه الشيخ فلان بس يكفي، لكن ما تضع علامة. طيب الذي عجزت الأرحام أتبرأ من هذا؟ كيف تبرأ من هذا وآمر بمسحه وعدم تداوله ولا أرضى بذلك ولا أرضى بذلك طالما لي اطلاع عليه. أطلع مثلا على مقال مثلا لطلابي يقولون والشيخ كلام في جرح التعديل مش عارف كذا والشيخ أعلم أهل الأرض في العقيدة والشيخ كذا، كيف أترك هذا؟ يبقى لابد من واقع عملي، لابد من واقع عملي، لازم من واقع عملي يبين ذلك. نعم. لكن للأسف اليوم لا، أصبح هذا الأمر واقعا للأسف الشديد، لأن الذي يتصدر صغير فيفرح، هو حوله مئة حوله مئتان هيجي كمان يربيهم على عدم التعصب ويربيهم على مناقشة، وبعدين المناقشة ستفتح له ستبين علمه بقى، هو في فرق بين أن هو يقول اللي هو عارفه وبين أن يعرض عليه الشيء، أن يقول ما يعرفه هو هذا شيء، لكن أن يعرض عليه وأن يناقش هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأن هذا سيدل بقى على اطلاعي أو من عدم إتقان المسائل من عدم، لهذا قد يمنع من الاستفسار والاستشكال، لأن هذا سوف يؤدي إلى كذا وكذا. نعم. وقد يعتبر مناقشة الطالب بالدليل هذا سوء أدب ولا ينبغي. نعم.